إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله المتوفى سنة 95 و500، في كتاب الطلاق إلى الجملة الرابعة في الباب الأول الذي هو في العدة، في عدة المطلقة. وقد قسم رحمه الله يعني العدد بحسب حال الزوجة من ناحية الحرية والعبودية، مدخول بها أو غير مدخول بها، ذات حيض أو غير ذات حيض، وهكذا. وانتهينا من ذات الحيض الجارية على الحيض. جارية على الحيض يعني ليست حاملا. قال: وأما التي تطلق فلا تحيض وهي في سن الحيض. التي تطلق فلا تحيض وهي في سن الحيض، هذه مرتفعة الحيض، يعني هي طلقت، كانت تحيض، طلقت وتنتظر حيضها فلم يأتي، يعني ارتفع حيضها، هذه ليست بصغيرة ولا يائسة ولا حاملا، فماذا تفعل؟ كانت تحيض، طلقها زوجها فهي تنتظر الحيض 3 قروء، لم يأت الحيض، فهذه مرتفعة الحيض. وذكرنا أن مرتفعة الحيض إما أن تكون مرتابة بحمل أو غير مرتابة أو غير مرتابة، وغير المرتابة إما أن تكون عارفة بسبب انقطاع الحيض أو غير عارفة. فالذي يهمنا الآن التي تطلق فلا تحيض وهي في سن الحيض، وليس هناك ريبة حمل، ليس هناك ريبة حمل، لأنه إذا كان هناك ريبة حمل هذه نسميها ماذا؟ مسترابة. فالآن هذه ليس هناك ريبة حمل ولا سبب من رضاع ولا مرض، يعني ارتفع حملها بغير سبب معروف وليس هناك ريبة حمل، فهذه يعني من أشكل النساء في العدد، هذه من أشكل النساء في العدد، تنتظر حيضها ما يأتي الحيض. طيب، عدم اتيان الحيض يمكن أن يكون هناك حمل؟ لا، ليس هناك ريبة حمل. طيب، يمكن أن يكون هناك مرض أو رضاء؟ ليس هناك لا مرض ولا رضاء، فهذه التي تسمى ماذا؟ المرتابة، وقد عرفناها بقولنا التي يرتفع حيضها بغير سبب معروف، التي يرتفع حيضها بغير سبب معروف. هذه بداية انظر لها الفتاوى، فتاوى شيخ الإسلام مجلد 34 من صفحة 20 إلى صفحة 23، وهذا سنذكره إن شاء الله بعد أن نذكر ما ذكره ابن رشد رحمه الله في هذه. فإذا تصورنا الآن يعني هذه المسألة هي من ذوات الحيض، طلقت وهي تنتظر العدة بالحيض، فارتفع حيضها بغير سبب ناش معروف. قال فإنها تنتظر عند مالك، هذا القول الأول، قول الإمام مالك تقول، وأحمد في المنصوص عنه، وقول للشافعي. فإذا هذا قول مالك وأحمد في المنصوص عنه، عندما يقال المنصوص يعني الذي نص عنه بقوله هو المنصوص، ليس المفهوم من كلامه وإنما المنصوص من كلامه. فهذه تنتظر 9 أشهر. 9 أشهر لماذا؟ لأن هذه مدة الإيش؟ مدة الحمل. فإذا تنتظر 9 أشهر، إن كان هناك حمل سيظهر. قال فإن لم تحط فيهن اعتدت ب3 أشهر. فإذا عندنا 9 أشهر، هذا استكشاف ليست من الإيش؟ من العدة، هذه استكشاف، نستكشف إيش الخبر. نعم، فإن لم تحض ولم يظهر حمل، فإذا هذه تعتد ب3 أشهر، يعني الخلاصة أنها تمكث إيش؟ ها؟ سنة. ولذلك عندما تأتي الفتوى عن الصحابة أنها تمكث سنة، ينظر العلماء لماذا سنة؟ لماذا سنة؟ أحيانا تأتي الفتوى عن الصحابي هكذا مرة واحدة تمكث سنة، وأحيانا تأتي مفصلة 9 أشهر ثم 3 أشهر. يقول قائل هي مكثت سنة 9 أشهر، أليست هذه 9 أشهر كافية؟ فالجواب كما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، كما قال ابن قدامة في المغني، يعني الطبعات تختلف، المجلد 9 صفحة 98، وإذا ما وجدت فأنت تنظر في كتاب العدد. فماذا قال ابن قدامة؟ قال فيما معناه، وتعليل ذلك أنه بانقضاء 9 أشهر بلا حيض تكون انتقلت من عدة إلى أخرى، يعني طالما أنها مكثت 9 أشهر بلا حيض، هذا معناه أننا ننقلها إلى إيش؟ إلى عدة أخرى، والعدة لا تبنى على العدة، العدة لا تبنى على العدة، ما نبني عدة على عدة، ما نقول يكفي 9 أشهر، وإنما كما ذكرت لكم 9 أشهر هذه استكشاف، عرفنا أنها يعني ما في حيض ما في حمل، فإذا ننقلها إلى إيش؟ ما في أقراء ما في حيض ما في حمل، إذا ما في، ننتقل إلى إيش؟ الأشهر، لأن هذه العدد التي ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذه ذوات الحيض. وفي سورة الطلاق، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا ما في حيض ما في حمل، فإذا ننقلها إلى الإيش؟ إلى الأشهر. فالعدة في الحقيقة هي الإيش؟ هي 3 أشهر، لكن بعد هذا الاستكشاف. قال فإن حاضت قبل أن تستكمل 3 أشهر، يعني يمكن في خلال 3 أشهر تحيض، اعتبرت الحيض. سبحان الله، كل هذا يروع عليه. فهذه تكون الحيض الايش؟ القرئ الأول. اعتبرت الحيض واستقبلت انتظاره، تنتظر الحيض الايش؟ الثانية. فإن مر بها 9 أشهر قبل أن تحيض الثانية اعتدت 3 أشهر. طيب، فإن حاضت قبل أن تستكمل 3 أشهر من العام الثاني انتظرت الحيض الثالثة. فإن مر بها 9 أشهر قبل أن تحيض اعتدت 3 أشهر. فإن حاضت الثالثة في 3 أشهر كانت قد استكملت عدة الحيض وتمت عدتها، ولزوجها عليها الرجعة ما لم تحل خلال 3 سنوات. نعم. واختلف عن مالك متى تعتد بال9 أشهر، يعني طلقها الآن وما جاءها الحيض فتنتظر 9 أشهر، تبدأ 9 أشهر من متى؟ فقيل من يوم طلقت، وهو قوله في الموطأ، لأن يعني المعروف فطلقهن ليش؟ لعدتهن، فبمجرد الطلاق تبدأ العدة. هذا قول ابن حزم، يقول بمجرد الطلاق تبدأ العدة، ولذلك عنده القروء بالأطهار ولا بالحيض؟ بالأطهار، لأن عنده بمجرد الطلاق تبدأ ليش؟ تبدأ العدة فورا. وروى ابن القاسم عنه من يوم رفعها حيضتها، من يوم رفعها حيضتها، يعني من يوم ما ترتفع الحيضة. هذا القول الأول، هو قول مالك، وقد عرفت يعني تصور هذا القول. القول الثاني، وقال أبو حنيفة والشافعي والجمهور في التي ترتفع حيضتها وهي لا تيأس منها. شوف كيف، يعني لا تكون يائسة، يمكن أن تأتيها الحيض، قال وهي لا تيأس منها، فدل قولهم على أنها إن يأست فإذا عدتها 3 أشهر. قال وهي لا تيأس منها في المستأنف، يعني في الزمن المستقبل، إنها تبقى أبدا تنتظر حتى تدخل في السن الذي تيأس فيه من المحيض. مثلا المرأة عندها 30 سنة فطلقها، ابتلاها الله عز وجل، ارتفع حيضها، هذه تبقى إلى أن تدخل في سن اليأس. وكل مذهب حدد سن اليأس، إلا حدد 50 ولا حدد 60 وهكذا. فإذا هذا خلينا نأخذ أقل شيء 50، هذه تبقى 20 سنة، تبقى 20 سنة في عدة، تبقى أبدا تنتظر حتى تدخل في السن الذي تيأس فيه من المحيض، وحينئذ تعتد بالأشهر. وإيش عندكم؟ يعني لو قلنا وبالحيض قبل ذلك يكون أحسن، تعتد بالأشهر وبالحيض يعني قبل ذلك. بالحيض يعني ليه ما يقول إنسان طيب هي لا تحيض، نقول لكنها من ذوات ليش؟ من ذوات الحيض. فمعنى وبالحيض قبل ذلك أنها تنتظره، أنها تنتظره ولو كما مثلنا الآن 20 سنة. فإذا هذان قولان، قول مالك والإمام أحمد في المنصوص عنه وقول الشافعي، والقول الثاني هو قول الجمهور. قال وقول مالك مروي عن عمر بن الخطاب وابن عباس، تقول قال ابن المنذر قضى به عمر بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر، قضى به عمر بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر، فكأن هذا يعني يشبه الإجماع. انظر الموسوعة الكويتية 29-330، وفيها أيضا في الموسوعة أن أحمد سئل عن ذلك فقال هذا المنصوص: أذهب إلى ما ذهب إليه عمر، أذهب إلى ما ذهب إليه عمر. فإذا هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه. طيب وابن عباس؟ ابن عباس يعني يقال فيه يعني جاء عن ابن عباس، لكن الثابت عن عمر ثابت. طيب وقول الجمهور اعتمدوا على ماذا؟ وقول الجمهور قول ابن مسعود وزيد، قول ابن مسعود وزيد، زيد بن ثابت. في الاستذكار لابن عبد البر المجلد السادس 175 قال ابن مسعود: لا تنقضي عدتها إلا بالحيض، لا تنقضي عدتها إلا بالحيض، طالما أنها من ذوات الحيض فلا تنقضي عدتها إلا بالحيض. وعن زيد: ليست يائسة بارتفاع حيضها، قال زيد: ليست يائسة بارتفاع حيضها. وكذلك جاء عن علي، كذلك جاء عن علي. فإذا الجمهور يعني اعتمدوا على قول ابن مسعود وقول زيد وبما جاء عن علي، وأما مالك ومن معه اعتمدوا على قول عمر وابن عباس. فمالك قال ابن عبد البر: فمالك صار إلى قول عمر وابن عباس مثله، والجمهور صاروا إلى قول علي وزيد بن مسعود. قال ابن عبد البر: وظاهر القرآن، ظاهر القرآن يعني آيات سورة الطلاق، لا مدخل فيه لذوات الأقراء في الاعتداد بالشهور، وإنما تعتد بالشهور الآيسة والصغيرة. صحيح، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فهذه الآية لا مدخل فيها لذوات الإيش؟ ها؟ الأقراء. قال: فمن لم تكن يائسة ولا صغيرة، فمن لم تكن يائسة ولا صغيرة فعدتها الأقراء، وإن تباعدت. فمن لم تكن يائسة ولا صغيرة فعدتها الأقراء وإن تباعدت، كما قال ابن شهاب. هذا كل كلام ابن عبد البر. كما قال ابن شهاب، نعم. ثم ذكر ابن عبد البر الآثار في ذلك فلتنظر، ذكر الآثار هناك عن علي وابن مسعود وعمر وابن عباس بأسانيدها فلتنظر. قال: وعمدة مالك من طريق المعنى، بعد أن ذكر الأدلة الأثرية الآن جاء من طريق المعنى والعقل والنظر. وعمدة مالك من طريق المعنى هو أن المقصود بالعدة إنما هو ما يقع به براءة الرحم ظنا غالبا، يعني يقول التسعة أشهر المراد بها، يعني المراد بالعدة أصلا براءة الإيش؟ براءة الرحم. قال: بدليل أنه قد تحيض الحامل، هذا لأنه قال ظنا غالبا. قال: وإذا كان ذلك كذلك فعدة الحمل كافية في العلم ببراءة الرحم، بل هي قاطعة على ذلك. فإذا التسعة للبراءة، قال ثم تعتد بثلاثة أشهر عدة اليائسة، هذه من جهة المعنى. وكما ذكرنا لكم المعنى أيضا عن ابن قدامة في المغني. فإن حاضت قبل تمام السنة حكم لها بحكم ذوات الحيض واحتسبت بذلك القرء، ثم تنتظر القرء الثاني أو السنة إلى أن تمضي لها ثلاثة أقراء. هذا قول مالك من جهة المعنى. قال وأما الجمهور فصاروا إلى ظاهر قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. طيب يقول قائل طيب هذه التي ارتفع حيضها ألا تدخل في قوله تعالى لم يحضن؟ جواب لا تدخل، لأن لم يحضن يعني لم يحضن إيش أصلا. وأما التي كانت تحيض ثم ارتفع حيضها فهذه لا يقال فيها لم يحضن، وإنما يقال فيها إيش؟ ها؟ يقال فيها لا تحيض، يقال فيها لا تحيض، تنفي أنها تحيض الآن. فالفرق بين لم تحض، هذه لم تحض أصلا، لا تحيض يمكن أنها كانت تحيض قبل ذلك ولكنها الآن لا تحيض. قال والتي هي من أهل الحيض ليست بيائسة. التي هي من أهل الحيض، هذا اعتماد الجمهور، طالما أنها من أهل الحيض يعني أهل إلى أن تحيض فهذه لا يقال عنها إيش يائسة، فلا تعتد بالإيش بالأشهر. قال وهذا الرأي فيه عسر وحرج كما مثلنا بالعشرين سنة. قال وهذا الرأي فيه عسر وحرج، تقول وبه قال شيخ الإسلام، يعني أن رأي الجمهور فيه عسر وإيش وحرج. فانظر إلى ابن تيمية المشرقي وابن رشد الإيش المغربي، كلاهما قال وهذا فيه حرج عليها. لكن تأمل، ابن تيمية لما قال فيه عسر وحرج ماذا اختار؟ ماذا اختار؟ اختار قول مالك. وأما ابن رشد لما قال فيه عسر وحرج اختار قول الظاهرية أن هذه إيش يائسة وتعتد بثلاثة أشهر. ولذلك قال ولو قيل إنها تعتد بثلاثة أشهر لكان جيدا. ثم ذكر أدلته، يعني أدلته هو، قال إذا فهم من اليائسة التي لا يقطع بانقطاع حيضتها، يعني يقول نحن لو جعلنا إيش معنى اليائسة؟ اليائسة هل هي التي تقطع وتجزم بانقطاع الحيض؟ قال لا، وإنما نقول اليائسة هي التي لا تجزم بانقطاع إيش حيضها، لا تجزم. فإذا قلنا اليائسة هي التي لا تجزم فإذن هذه أيضا لا تجزم. فيقول إذا فهم من اليائسة التي لا يقطع بانقطاع حيضتها. وكان قوله أيضا، هذا من أدلته هو، وكان قوله إن ارتبتم راجعا إلى الحكم لا إلى الحيض، كما ذكرنا في المرة الماضية، إن ارتبتم يعني ارتبتم في إيش في حكمهن. فيقول إذا فهم، نعم، وكان قوله إن ارتبتم راجعا إلى الحكم لا إلى الحيض على ما تأوله مالك عليه. فمالك فسر الآية بماذا؟ إن ارتبتم يعني ارتبتم في الإيش؟ في الحكم، ليس ارتبتم في الإيش؟ في الحيض. فكأن مالكا لم يطابق مذهبه تأويله الآية، هو يلزم الإمام مالك الآن، يقول الإمام مالك يقول إن ارتبتم يعني ارتبتم في الإيش؟ ارتبتم في الحكم، فكان يلزمه على هذا القول أن يقول بأن العدة ثلاثة إيش؟ أشهر. قال فكأن مالكا لم يطابق مذهبه تأويله الآية، فإنه فهم من اليائسة هنا من تقطع على أنها ليست من أهل الحيض، عرفتم؟ فإذا عند مالك أن اليائسة هي من التي تجزم وتقطع أن الحيض إيش؟ لا يأتي. أما لو كان اعتبر اليائسة هي التي لا تجزم فكان يقول بالثلاثة إيش؟ بالثلاثة أشهر. فإنه فهم من اليائسة هنا من تقطع على أنها ليست من أهل الحيض، وهذا لا يكون إلا من قبل السن، لأنها لا تقطع إلا إذا طعنت في السن، تقدم بها السن. ولذلك جعل قوله إن ارتبتم راجعا إلى الحكم لا إلى الحيض، أي إن شككتم في حكمهن. ثم قال، هو يبين يعني كأن الإمام مالك تناقض، ثم قال في التي تبقى تسعة أشهر لا تحيض وهي في سن الحيض إنها تعتد بالإيش؟ تعتد بالأشهر، تعتد بالأشهر يعني بما ذكره من التسعة ومن الثلاث. قال وأما إسماعيل وابن بكير، إسماعيل القاضي توفي 282 هجرية، وابن بكير يحيى بن بكير توفي 231 هجرية. وأما إسماعيل وابن بكير من أصحاب يعني من أصحاب مالك فذهبوا إلى أن الريبة ها هنا في الحيض. نعم، يعني هو يريد أن يقول كيف الإمام مالك جعل الريبة في الحكم ثم هو يعني يلزمها بالسنة. قال وأما إسماعيل وابن بكير فذهبوا إلى أن الريبة ها هنا في الحيض، وأن اليائس في كلام العرب هو ما لم يحكم عليه بما يأس منه بالقطع. قال هذا هو اليائس في كلام العرب، هو الذي لا يجزم، واحد يائس من وجود الماء، لكن هو هل هو يجزم بعدم وجوده؟ لا. فطابقوا تأويل الآية مذهبهم الذي هو مذهب مالك، لأنهم جعلوا الربا في الإيش؟ في الحيض. فإذا هذه إن ارتبتم ارتبتم في الحيض، وهذه مرتابة مما لا شك فيه، فإذا عدتها ثلاثة إيش؟ أشهر. ونعم ما فعلوا، لأنه إن فهم هاهنا من اليائس القطع يعني فغيره ليس على القطع، فقد يجب أن تنتظر الدم وتعتد به حتى تكون في هذا السن، إذا فهمنا أن اليائس على القطع. وإن من فهم من اليائس ما لا يقطع بذلك يعني ليست على القطع فقد يجب أن تعتد ألا تنقطع دمها عن العادة وهي في سن الحيض بالأشهر. فإذا ما الذي يعني يجعل الآية تخدم قول الظاهرية؟ أن نجعل اليائس هي التي لا إيش؟ لا تجزم، هي التي لا تجزم. ولذلك قال وإن من فهم من اليائس ما لا يقطع بذلك فقد يجب أن تعتد التي انقطع دمها عن العادة وهي في سن من تحيض بالأشهر. قال وهو قياس قول أهل الظاهر، وهو قياس قول أهل الظاهر. الحقيقة بالرجوع إلى قول ابن حزم مثلا في المحلى المجلد التاسع صفحة 666 ماذا قال؟ قال: فإن كانت المطلقة لا تحيض، إن كانت المطلقة لا تحيض لصغر أو كبر أو خلقة، لصغر أو كبر أو خلقة، ولم تكن حاملا، وكان قد وطئها، فعدتها 3 أشهر من حين بلوغ الطلاق إليها. فعند ابن حزم ماذا؟ إن كانت لا تحيض ليش؟ لصغر، هذه واضحة، أو كبر أو خلقة. الإشكال في قولي أو خلقة، هل خلقة هذه يعني يدخل فيها التي ارتفع حيضها؟ نحن مسألتنا في ماذا؟ ارتفع، كانت تحيض وارتفع. أما هذه خلقة يمكن أنها لا تحيض أصلا ابتداء، وهي صغيرة لا تحيض، فلما صارت في سن البالغات أيضا لا تحيض، لما صارت كبيرة لا تحيض. فالذي في الوسط هذا هو خلقة، الأول صغيرة والأخير الكبيرة، والذي في الوسط هذا خلقة. فيعني مذهب ابن حزم أن هذا مشهور عن الظاهرية أنهم يجعلون العدة لها بالأشهر، 3 أشهر، لكن هذا قوله يعني لا يدل على هذا، لكنه ما ذكر في المحلى في موضع آخر غير هذا، فهذا مما يدل على أن عدتها، عدة المرتابة عندهم، هي 3 أشهر. قال: وهو قياس قول أهل الظاهر، لأن اليائسة في الطرفين ليس هي عندهم، اليائسة في الطرفين اللي هي من؟ الصغيرة والكبيرة، ليس هي عندهم من أهل العدة، لا بالأقراء ولا بلاش. طيب، لا بالأقراء واضح، طيب ولا بالشهور؟ ها؟ الذي يظهر الله أعلم لا بالشهور يعني الإيش؟ 9 والإيش؟ 3 على ما يظهر، أو كما وجدت في موضع آخر لا بالأقراء ولا بالحمل، وهذا أولى. اليائسة ليس هي من أهل العدة لا بالأقراء ولا بالحمل، لا بالأقراء ولا بالإيش؟ ولا بالحمل. قال: وأما الفرق في ذلك بين ما قبل 9 أشهر وما بعدها فاستحسان. نقول هذا ليس استحسانا، بل هو الأثر عن عمر رضي الله عنه، ففيه قول صحابي. وأما ما ذكره شيخ الإسلام، ننظر ما ذكر الشيخ، قلنا في صفحة 20 وصفحة 23 مجلد 34، سئل عن رجل تزوج امرأة ولها عنده 4 سنين لم تحض، وذكرت أن لها 4 سنين قبل زواجها لم تحض، يعني قبل ما يتزوجها 4 سنين، وبعده بعد الزواج كمان إيش؟ فهذا معناه أنها قبل ذلك كانت إيش؟ فإذا ارتفع حيضها حتى الآن 8 سنوات، فحصل من زوجها الطلاق 3، فكيف يكون تزويجها بالزوج الآخر، وكيف تكون العدة وعمرها 50 سنة؟ فأجاب: الحمد لله، هذه يعني بالنسبة لهذه المرأة بالخصوص تعتد عدة الآيسات 3 أشهر في أظهر قولي العلماء، فإنها قد عرفت أن حيضها قد انقطع، فإذا هو ارتفع وإيش؟ وانقطع، ارتفع وانقطع. قال: وقد عرفت أنه قد انقطع انقطاعا مستمرا. قال: بخلاف المستريبة اللي هي المرتابة يعني، التي لا تدري ما رفع حيضها، هل هو ارتفاع إياس أو ارتفاع لعارض ثم يعود كالمرض والرضاع. قال: فهذه 3 أنواع في ليش؟ في ارتفاع الحيض، اكتبها، ارتفاع إياس، ارتفع الحيض ارتفاع إياس كالسائلة، وارتفاع لعارض كمرض أو رضاع، وارتفاع لا يدرى سببه، وارتفاع لا يدرى سببه. أما ارتفاع الإياس فهذا واضح، إذا ارتفع الحيض واستمر وطعنت المرأة في السن فإذا هذا ارتفاع إياس. طيب ارتفاع لعارض سيأتينا حكمه. قال وارتفاع لا يدرى سببه. قال فما ارتفع لعارض كالمرض والرضاء، وهي المسألة التالية، فخلينا نتركها الآن. فما ارتفع لعارض كالمرض والرضاء، قال فما ارتفع لعارض كالمرض والرضاء، قال فإنها تنتظر زوال العارض بلا ريب، لا بد أن تنتظر. جاءها مرض فارتفع الحيض تنتظر الشفاء، جاءها رضاء تنتظر أن ينتهي الرضاء، قال فإنها تنتظر زوال العارض بلا ريب، هذه التي ستأتينا الآن. قال ومتى ارتفع لا تدري ما رفعه، هذه مسألتنا المرتاب. قال فذهب مالك وأحمد في المنصوص عنه، وقول للشافعي أنها تعتد عدة الآيسات بعد أن تمكث مدة الحمل، فإذا هذه تعتد عدة الآيسات اللي هي ثلاثة أشهر، لكن بعد أن تمكث مدة الحمل كما قضى بذلك عمر. قال ومذهب أبي حنيفة والشافعي في الجديد أنها تمكث حتى تطعن في سن الإياس فتعتد عدة الآيسات. قال وفي هذا ضرر عظيم عليها كما قال من؟ ابن رشد، هذا قول الجمهور. قال وفي هذا ضرر عظيم عليها، فإنها تمكث 20 أو 30 أو 40 سنة لا تتزوج، ومثل هذا الحرج مرفوع عن الأمة. وفي صفحة 23 قال وإن كان ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، فهذه في أصح قولي العلماء على ما قال عمر تمكث سنة ثم تزوج، وهو مذهب أحمد المعروف في مذهبه وقول للشافعي. إذن هذا في صفحة 20 وفي صفحة 23. قال وأما التي ارتفعت حيضتها لسبب معلوم، فالتي انتهينا منها الآن هذه ايش؟ ها؟ ارتفع حيضها بغير سبب معروف. قال وأما التي ارتفعت حيضتها لسبب معلوم مثل رضاء أو مرض، فإن المشهور عند مالك تقول بل الأئمة الأربعة وغيرهم، هذا محل اتفاق بين الأئمة الأربعة وغير الأئمة الأربعة، وقضى به عثمان وعلي ولا مخالف لهما. انظر الفتاوى مجلد 34 صفحة 22. فهذه مسألة اتفاقية. إيش المسألة الاتفاقية؟ في ماذا؟ في التي ارتفع حيضها بسبب معروف من مرض أو رضاء، هذه لابد أن إيش؟ تنتظر الحيض، تنتظر حتى يزول العارض. قال قصر الزمان أم طال، وقد قيل إن المريضة مثل التي ترتفع حيضتها لغير سبب. نعم، لكن نحن ذكرنا أن هذا مأثور عن عثمان وعلي ولا مخالف لهما، لكنه ذكر ها هنا حيلة، إذا ارتفع الحيض بسبب الرضاء. قال فإن أحبت المرأة أن تسترضع لابنها من يرضعه لتحيض، أو تشرب ما تحيض به فلها ذلك. فهذه من الحيل المباحة التي يعني ذكرها، يعني وطلقها بعد الإيش؟ بعد أن ولدت وصارت مرضعا. الرضاع رفع الإيش؟ رفع الحيض. لو ظلت ترضع سنتين إذن تنتظر الحيض. قال فلها أن تستأجر من يرضع الطفل أو تشرب دواء بحيث أن الحيض إيش يأت. قال وأما المستحاضة، وأما المستحاضة احنا كنا رقمنا صح، فأما ذوات الحيض الأحرار الجاريات هذا أعطناه رقم واحد، والحوامل حوامل واحد، جاريات على الحيض واحد، والحوامل الحوامل واحد، ما بيأتي الحوامل بعدين، المفروض يأتي لكن هتأتي في أحكام العدة. طيب طيب والثالثة مرتفعات الحيض بغير سبب إيش معروف، هذه ثلاثة. طيب والرابعة بسبب معروفات سبب الانقطاع. طيب الآن الخامسة المستحاضات. امرأة مستحاضة وطلقها زوجها، قال وأما التي تطلق، نعم قال وأما المستحاضة فعدتها القول أو عند مالك سنة إذا لم تميز بين الدمين. إذا لم تميز فإذا سنة، مثل من التي ارتفع حيضها بغير سبب معروف. فإن ميزت بين الدمين، دم الحيض ودم الاستحاضة، فعنه روايتان، إحداهما أن عدتها السنة، والأخرى أنها تعمل على التمييز فتعتد بالأقراء. هذا قول مالك. قول الثاني وقال أبو حنيفة عدتها الأقراء إن تميزت لها، وإن لم تتميز لها فثلاثة أشهر. إيش الفرق بين هذا وبين قول مالك؟ أن مالك قال إذا لم تتميز سنة، أبو حنيفة يقول إذا لم تتميز ثلاثة أشهر. قول الثالث وقال الشافعي عدتها بالتمييز إذا انفصل عنها الدم فيكون الأحمر القاني من الحيضة ويكون الأصفر من أيام الطهر، عدتها بالتمييز. فإن طبق عليها الدم اعتدت بعدد أيام حيضتها في صحتها. تنظر كيف كانت كيف كانت تحيض في حال صحتها، كم يوم وفي أي وفي أي موضع. تقول كم يوما، ستة أيام سبعة أيام، وفي أي موضع من الشهر. إيش يعني في أي موضع من الشهر؟ في أوله، في وسطه، في آخره. فإذا ترجع إلى ما كانت عليه حال صحتها. وإنما ذهب مالك إلى بقاء السنة لأنه جعلها مثل التي لا تحيض وهي من أهل الحيض، يعني المرتابة. والشافعي إنما ذهب في العارفة أيامها أنها تعمل على معرفتها يعني قبل مرضها، قبل الاستحاضة، قياسا على الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة اترك الصلاة أيام أقرائك، يعني الأيام التي كنت تحيضين فيها. الآن هذه المرأة ينزل عليها الدم، ما تعرف والدم مستمر. فتنظر قبل الاستحاضة كم كان التحيض ومتى كان التحيض وتدع الصلاة في هذه المدة. الشافعي قاس عدة الطلاق على الإيش؟ على الصلاة. اترك الصلاة أيام أقرائك، فإن ذهب عنك قدرها فاغسل الدم. قال وإنما اعتبر التمييز من اعتبره. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت إيش؟ ايش عندكم؟ بنت أبي حبيش، لفاطمة بنت أبي حبيش، إذا كان دم الحيض فإنه دم. طبعا الحديث الماضي يترك الصلاة أيام أقرائك، هذا متفق عليه. وأما حديث فاطمة بنت أبي حبيش إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف أو يعرف، كلاهما صحيح حمك الله، يعرف من المعرفة يعني يميز يعني، ويعرف من الرائحة له رائحة. فإذا كان كذلك فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. فإذا التمييز، القول بالتمييز حمك الله، القول بالتمييز لحديث فاطمة بنت أبي حبيش، والقول بقياس الأيام قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة اترك الصلاة أيام أقرائك. وإنما ذهب من ذهب إلى عدتها بالشهور إذا اختلط عليها الدم، لأنه معلوم في الأغلب أنها في كل شهر تحيض، في كل شهر تحيض، وقد جعل الله العدة بالشهور عند ارتفاع الإيش؟ الحيض. طبعا هذا فيه ما فيه، لو جعل الله عز وجل العدة بالشهور عند ارتفاع الحيض كنا ارتحنا، فهذا ربما بحسب ما اختار ابن رشد هذا ليس عند ارتفاع الحيض. اللهم أن يقال ارتفاع الحيض يعني ها اليأس، ليس أنه كان موجودا، نعم ليس أنه كان موجودا ثم ارتفع، فتقول يعني نعلق ونقول ليس معناه أنه كان موجودا ثم ارتفع، وإنما هذا في الصغر واليأس. قال وخفاؤه كارتفاعه، خفاء الحيض أو خفاء الدم كارتفاع الدم. قال وأما المسترابة، المسترابة هذه نحن قلنا إيش في مرتفعات الحيض؟ مرتابات بالحمل، فهذه المسترابة. فالمسترابة يعني ارتفع حيضها وتحس يعني تستريب في الحمل، هل هناك حمل أو لا. فإذن هذه السادسة المسترابة. قال أعني التي تجد حسا في بطنها تظن به أنه حمل، فإنها تمكث أكثر مدة الحمل، تمكث أكثر مدة الحمل، ليس مدة الحمل المشهورة، لا أكثر مدة الحمل. وقد اختلف فيه يعني في مدة الحمل، فقيل في المذهب 4 سنين، وقيل 5 سنين، وقال أهل الظاهر 9 أشهر. نعم، وهذا أيها الإخوة جيد، لأن هذا هو الغالب، والأحكام تعلق بالإيش؟ بالغالب والظن، الأحكام تعلق بالغالب والظن لا بالنادر. ولذلك يعني نحن مر علينا في المرتابة أنها تمكث ليش ها 9 أشهر للتأكد من براءة ليش من براءة الرحم، فلماذا لا يعتبر يعني الذي هناك ها هنا؟ قال ولا خلاف أن انقضاء، ولا خلاف أن انقضاء عدة الحوامل لوضع حملهن. الآن كان ينبغي أن يكون هذا السابع، لأنه يتكلم عن الحيض بالنسبة لعدة الطلاق، هذا كله في عدة الإيش؟ طلاق. نعم. قال أعني المطلقات، لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا واضح. هذا كله في الحرائر. قال: وأما الزوجات غير الحرائر فإنهن ينقسمن أيضا بتلك الأقسام بعينها، يعني كالأقسام التي مضت في الحرائر، حيضا ويائسات ومستحاضات ومرتفعات الحيض من غير يائسات. قال: فأما الحيض اللاتي يأتيهن حيضهن، يعني أما وتحيض. قول أول: فالجمهور على أن عدتهن حيضتان ليس ثلاث حيض. قول الثاني: وذهب داود أهل الظاهر إلى أن عدتهن ثلاث حيض كالحرة، وبه قال ابن سيرين. وهكذا غالب أهل الظاهر، يعني يجعلون الأمة كالحرة في غالب الأحكام حتى في العورة. فأهل الظاهر اعتمدوا عموم قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وين العموم؟ ها؟ والمطلقات، الألف واللام مع الجمع، المطلقات. والأمة إذا طلقت فهي داخلة في إيش؟ في عموم الآية. قال: وهي ممن ينطلق عليه اسم المطلقة. واعتمد الجمهور تخصيص هذا العموم بقياس الشبه. قياس الشبه طبعا من أضعف القياسات. ما هو قياس الشبه؟ شبه العدة بالإيش؟ بالطلاق والحد. قياس الشبه يعني شبه العدة بالطلاق والحد. فمثلا قالوا: طلاق الأمة كم طلقة؟ ها؟ طلقتان. فإذا عدتها حيضتان. طيب والحد؟ الحد ينصف، فكذلك العدة تنصف. فبقياس الشبه هذا خصصوا عموم الآية. قال: أعني كونه متنصفا مع الرق، وإنما جعلوها حيضتين لأن الحيضة الواحدة لا تتبعض. ما حد يقول حيضة وإيش؟ حيضة نصف. طيب تقول تعليقا على هذا الموضع: حديث طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان في ضعيف أبي داود برقم 377، وفي الإرواء برقم 2066، فهو حديث ضعيف. وفي بعض طرقه سئل عنه القاسم أحد رواته فقال، خلي بالك وهذا شيء مهم، سئل عنه القاسم، سئل عن الحديث فقال: لا نجد ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، ولكن عمل به المسلمون. مهم جدا هذا، ولكن عمل به المسلمون. فأحيانا أيها الإخوة تكون الأدلة أدلة عملية، أدلة عملية. وأنا سمعت الشيخ الألباني مرة يعني يذكر مثالا على الأدلة العملية، يعني التي عليها عمل المسلمين، وإن لم يكن عندنا دليل صريح في هذا. قال مثلا: الإصرار بالتشهد، كون التشهد سرا. قال: يعني ما في دليل على أن التشهد يكون سرا إلا عمل المسلمين، إلا عمل المسلمين. فكذلك هذا لما سئل القاسم عن هذا الحديث قال: لا نجد ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، ولكن عمل به المسلمون. أقول: وقد جاء موقوفا على ابن عمر بإسناد صحيح. فإذا ما كان الحديث المرفوع يصح، فإذا عندنا هذا الأثر عن ابن عمر كما في الإرواء 21-21، وكذلك جاء عن عمر بإسناد صحيح كما في الإرواء 21 22 فيكفيك عمر وابنه. فإذن هذا دليل الجمهور، هذا دليل الجمهور من هذا التنصيص. طبعا الشارح إذا لم يكن له يعني سعة اطلاع، يعني أنت بخلاف ابن حزم، ابن حزم ما شاء الله يعني في مثل هذه المسألة إذا كانت له طبعا يأتي بالأدلة عن المرفوعة وأثار الصحابة وبالأسانيد. أما ابن رشد ماذا قال؟ قال دليل الجمهور فقط هو قياس ليش الشبه. نقول ولماذا لا يكون من أدلتهم أيضا هذان ليش هذان الأثران الصحيحان، وأن الحديث الضعيف هذا يعني يتقوى بهما سندا ولا عملا؟ عملا يتقوى بهما، عملا لا سندا. قال وأما الأمة المطلقة اليائسة من المحيض أو الصغيرة، نعم، فإن مالك القول الأول وأكثر أهل المدينة قالوا عدتها 3 أشهر ما نصفوا عليها، وقال الشافعي أبو حنيفة والثوري وأبو ثور وجماعة عدتها 1.5 شهر نصف عدة الحرة وهو القياس إذا قلنا بتخصيص العموم. فكأن مالكا اضطرب قوله، يعني لماذا مالك لم ينصف لها هنا؟ فمرة أخذ بالعموم وذلك في اليائسات، ومرة أخذ بالقياس وذلك في الإماء ذوات الحيض. يعني في اليائسات أخذ بالعموم، طيب وفي الإماء التي تحيض أخذ بالإيش؟ أخذ بالقياس. قال والقياس في ذلك واحد، إما أن يأخذ بالقياس في الموضعين أو بالعموم في الإيش؟ في الموضعين. قال وأما التي ترتفع حيضتها من غير سبب فالقول فيها هو القول في الحرة. لماذا؟ من يقول القول فيها القول في الحرة؟ لأن المراد استبراء ليش؟ استبراء الرحم، وهذا المعنى نحتاجه في الأمة كما نحتاجه في الحرة، فتقول لأن المراد الاستبراء، لأن المراد الاستبراء. قال والخلاف في ذلك وكذلك المستحاضة. قال واتفقوا على أن المطلقة قبل الدخول، هذا في الفرع الإيش؟ لما قسمنا الحرة مدخول بها وغير إيش؟ مدخول بها. واتفقوا على أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، هذا اتفاق. واختلفوا في مسألة تتعلق بالدخول وعدم الدخول. قال واختلفوا في من راجع امرأته في العدة من الطلاق الرجع ثم فارقها قبل أن يمسها، يعني إيش؟ طلقها طلاقا رجعيا بعدين راجعها في العدة قبل أن يمسها إيش؟ طلقها. هل تستأنف عدة أم لا لما طلقها؟ هل تستأنف عدة جديدة ولا تكمل العدة الأولى؟ فقال جمهور فقهاء الأمصار تستأنف. لماذا تستأنف؟ لأنه راجعها صارت إيش؟ صارت زوجة وبعدين طلقها، فالمفروض تستأنف للطلاق ليش الثاني هذا. وقالت فرقة تبقى على عدتها من طلاقها الأول، وواحد قوله الشافعي. لماذا؟ لأن هذا لماذا يراجعها طالما أنه لم يمسها، كانت مطلقة منه راجعها، المعروف أنه أول ما يراجعها يمسها، فكونه لا يمسها ثم يطلقها فإذن هذا نلغي فعله هذا ونقول لها كملي عدتك ليش الأولى. قول الثالث وقال داود، وهذا رياح الكل، داود والظاهرية أيضا قالوا ليس عليها أن تتم عدتها ولا عدة مستأنفة، لا هذا ولا ذاك. طيب شو تسوي إذن؟ ماذا قالوا؟ لا تتمم العدة الأولى ولا تستأنف العدة الثانية، فتقول جعلوها مطلقة قبل الدخول، يعني لا عدة عليها. فإذا لو راجعها وطلقها قبل أن يمسها عند الظاهرية خلاص راحت منه تلقى بائنة ولا عدة إيش ولا عدة عليها. قال وبالجملة فعند مالك أن كل رجعة تهدم العدة, كل رجعة تهدم العدة وإن لم يكن مسيس, ما خلا رجعة المولي, رجعة المولي المولي الذي حلف ألا يأتي امرأته فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وقال الشافعي إذا طلقها بعد الرجعة وقبل الوطء ثبتت على عدتها الأولى, وقول الشافعي أظهر. نقول يا أيها الإخوة إذا ظهر تلاعبه يعني هذا ربما يكون جيد, يعني إذا ظهر تلاعبه بقيت إيش على الأولى. ويدل على هذا قوله تعالى إيش إن أرادوا إيش إصلاحا, إن أرادوا إصلاحا وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. أما إذا كان يريد أن يضارها فيصبح فعل هذا لاغيا. نعم. قال وكذلك عند مالك رجعة المعسر بالنفقة تقف صحتها عنده على الإنفاق, فإن أنفق صحت الرجعة وهدمت العدة, العدة الأولى إن كان طلاقا, وإن لم ينفق بقيت, هذا شوف النظر كيف, وإن لم ينفق بقيت على عدتها الأولى. وإذا تزوجت ثانيا في العدة, تزوجت بآخر في العدة من الأول, فعن مالك في ذلك روايتان, إحداهما تداخل العدتين والأخرى نفيه, يعني نفي التداخل. فوجه الأولى اللي تداخل عدتين اعتبار براءة الرحم لأن ذلك حاصل مع التداخل, يعني مع تداخل عدتين. ووجه الثانية كون العدة عبادة فوجب أن تتعدد بتعدد الوطء الذي له حرمة, يعني الوطء من الأول والوطء من الثاني. وإذا عتقت الأمة في عدة الطلاق مضت على عدة الأمة عند مالك, يعني الأمة وهي في عدة الطلاق اعتقت فتمضي على عدة الأمة عند مالك ولم تنتقل إلى عدة الحرة. قول الثاني وقال أبو حنيفة تنتقل في الطلاق الرجعي دون البائن, وقال الشافعي تنتقل في الوجهين معا. فتلاحظ أن يعني باختلاف العوارض والأحوال تختلف ليش؟ تختلف العدة. وسبب الخلاف هل العدة من أحكام الزوجية أم من أحكام الانفصال؟ إن كانت من أحكام الزوجية فإذن إيه؟ تستمر على الأول, إن كانت أمة تستمر على عدة الأمة, وإن كانت من أحكام الانفصال فإذن تنتقل من عدة الأمة لعدة إيه؟ الحر. فمن قال من أحكام الزوجية قال لا تنتقل عدتها, ومن قال من أحكام انفصال الزوجية قال تنتقل, كما لو اعتقت وهي زوجة ثم طلقت. وأما من فرق بين البين والرجع فبين, وذلك أن الرجع فيه شبه من أحكام العصمة يعني أحكام الزوجية, ولذلك وقع فيه الميراث باتفاق إذا مات وهي في عدة من طلاق الرجعي, وأنها تنتقل إلى عدة الموت. فهذا هو القسم الأول من قسمي النظر في العدة. وأما النظر في أحكام العدة, هذا القسم ليش الثاني, النظر في أحكام العدة. لو رجعت إلى لما قالوا هذه الجملة فيها بابان, الباب الأول في الإيش في العدة والباب الثاني, طيب الباب الأول في العدة فرعوا فرعين, اكتب عدة الزوجات وعدة ملك اليمين, وعدة الزوجات فرع فرعين, إيش هما؟ العدة وأحكام العدة. فنحن وصلنا الآن إلى وين؟ ها؟ أحكام العدة اللي هو القسم الثاني من الفصل الايش الاول. قال: واما النظر في احكام العده فانهم اتفقوا على ان للمعتده الرجعيه النفقة والسكنى وكذلك الحامل. طلقها طلاقا رجعيا، المطلقة رجعيا زوجة، زوجة فلا النفقة ولا ليش السكنى، بل لا يجوز له أن إيش يخرجها من بيتها. والحامل كذلك، طلقها وهي حامل لها النفقة ولها ليش السكنى. أسكنوهن من حيث سكنتم وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضأن حملهن. نعم، وإن كن أولات حمل. قال لي أنا أصلا بقول الآية موجودة لقوله تعالى في الرجعيات: أسكنوهن من حيث سكنتم وجدكم، الآية، ولقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضأن حملهن. فإذا هذا بالنسبة للمعتدة الرجعية والحامل. قال: واختلفوا في سكن المبتوتة ونفقتها إذا لم تكن حاملا. المبتوتة يعني إيش؟ طلقها الطلقة الثالثة. قال: واختلفوا في سكن المبتوتة ونفقتها إذا لم تكن حاملا، لأنها لو كانت حاملا فلها النفقة والسكن لأجل الحمل، وأما إذا لم تكن حاملا فاختلفوا في سكناها ونفقتها على ثلاثة أقوال. أحدها أن لها السكنى والنفقة، وهو قول الكوفيين ومنهم الإمام أبو حنيفة. القول الثاني أنه لا سكنى لها ولا نفقة. فإذا في القول الأول إثبات الأمرين، القول الثاني نفي الأمرين، لا سكنى ولا نفقة، وهو قول أحمد وداود وأبي ثور وإسحاق وجماعة. القول الثالث يعني إثبات ونفي أن لها السكنى ولا نفقة لها، وهو قول مالك والشافعي وجماعة. سبب اختلافهم سببان. الأول اختلاف الرواية في حديث فاطمة بنت قيس، اختلاف الرواية. والثاني معارضة ظاهر الكتاب له، يعني للحديث. فاستدل من لم يوجب لها نفقة ولا سكنى بما روي في حديث فاطمة بنت قيس أنها قالت: طلقني زوجي ثلاثا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات يعني آخر ثلاث تطليقات، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، خرجه مسلم وأصحاب السنن. سبحان الله، والله ما أدري هذا الحديث يعني وين نودي، كيف نصرفه. المرأة صاحبة القصة وهي تحكي قصة حكما يخصها تقول: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. طيب قالوا ممكن هذه المرأة تكون حالة خاصة، كانت بذيئة مثلا فقال لها: ما تصلحيش، روحي شوفي لك مكان تاني اقعدي فيه. فقالوا هذه قضية عين يمكن. طيب سيأتيك حديث لا قضية عين ولا شيء. قالوا: في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها الرجعة. هذا قاطع لكل النزاع، هذا قطع احتمال قضية الإيش، لأن هذا حكم عام. لما يقول لها لا نفقة لك ولا سكنى، هذا في احتمال أن يكون قضية إيش، لكن عندما يعلل إنما السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها الرجعة صار حديثا إيه؟ صار حكما إيش؟ عاما. تقول: هذا الحديث رواه النسائي بسند صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة 1711، وأيضا هذا القول علاوة على الأحاديث المرفوعة وعلاوة على الآيات لأن الآيات في ماذا؟ تقول الآيات في الرجعيات وإيش؟ وذوات الحمل، يعني نعم الرجعيات وذوات الحمل، الآيات في هذا. الرجعية هذه التي ممكن أن إيش؟ هذه ممكن أن ترجع. طيب وذوات الحمل أيضا يمكن أن ترجع، ذوات الحمل يمكن أن ترجع إلا إذا كانت ليش الطلقة ليش الأخيرة. نعم، فالآيات في هذا إما للحمل وإما للرجع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما السكنى والنفقة لمن لزوجها عليها الرجع، طالما أن هي محبوسة له فمن المناسب أن عليه ليش النفقة والسكنة لأنها محبوسة له. نعم، فإذن القرآن يعني لا ينافي هذا، ولا حديث المرفوعة قال وهذا القول مروي عن علي بن عباس وجابر بن عبد الله قال وأما الذين أوجبوا لها السكنى دون النفقة فإنهم احتجوا بما رواه مالك في موطئه والإمام مسلم أيضا من حديث فاطمة المذكورة وفيه وتأملوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم. وين الدليل يا جماعة؟ استدلوا بهذا ليس لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، أليس هذا دليل على أنها ليس لها سكنة أيضا؟ لو كان لها سكنة كان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن لها سكنة والمقام في مقام يعني عدم تأخير البيان، قال أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، فكيف استدلوا؟ قال ولم يذكر فيها إسقاط السكنى، فنقول جل من لا يسهم، فلماذا أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم؟ فإسقاط السكنى مذكور في هذا الحديث بإيش؟ أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، فبقي قالوا فبقي على عمومه في قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، نقول هذه السكنة إنما هي في سياق الآيات للرجعيات والحوامل. وعللوا أمره عليه الصلاة والسلام بأن تعتد في بيت ابن أم مكتوم بأنه كان في لسانها بذاء، قالوا هذه كانت يعني بذيئة فمن أجل هذا أخرجها من البيت وقال لها اعتدي في بيت ابن أم مكتوم. فنقول والله إن هذا تحريف يشبه تحريف نصوص الصفات، وكذا قولهم في قصة سليك لما النبي دخل يوم الجمعة وجلس قال له يا سليك أصليت ركعتي، شوفوا كيف أول الحديث وآخره، قال له لا، قال قم فصلي ركعتين، قالوا لا النبي صلى الله عليه وسلم أراد لأن هذا كالرجل فقير فأراد أنه هو يقوم عشان الناس يشوفوه ويتصدقوا عليه. قال وأما الذين أوجبوا لها السكنى والنفقة فصاروا إلى وجوب السكنى لها بعموم قوله كذا، عموم قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم، وصاروا إلى وجوب النفقة لها لكون النفقة تابعة لوجوب الإسكان في الرجعية وفي الحامل وفي نفس الزوجية. فنقول السياق كله في الرجعيات والحوامل، وأما إذا لم تكن حاملا مبتوتة إذا لم تكن حاملا فغير داخلة أصلا في هذه النصوص. قال وبالجملة فحيثما وجبت السكنى في الشرع وجبت النفقة. وروي عن عمر أنه قال في حديث فاطمة هذا لا ندع كتاب ربنا وإيش وسنة نبينا لقول امرأة. المعروف وسنة نبينا هذا معروف عن عمر رضي الله عنه، يريد قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم. قال ولأن المعروف من سنته عليه الصلاة والسلام أنه أوجب النفقة حيث تجب ليش، ما أحسن ما علق الغماري. قال هذا غير معروف، بل لم يرد ما يدل على ذلك صريحا، هذا لا يعرف من سنته صلى الله عليه وسلم. قال فلذلك الأولى في هذه المسألة إما أن يقال إن لها الأمرين جميعا مصيرا إلى ظاهر الكتاب والمعروف من السنة، عرفت ما فيه، وإما أن يخصص هذا العموم بحديث فاطمة المذكور، والثاني هو الصواب اللي هو التخصيص. هذا تقول التخصيص إذا إيش، إما أن يخصص تقول إذا يعني سلمنا أن المبتوتة إيش داخلة في العموم، والصحيح أنها إيش ها لم تدخل أصلا حتى نخرجها ونخصص. قال وأما التفريق بين إيجاب النفقة والسكنى فعسير، ووجه عسره ضعف دليله. صح، ضعف دليله، يريد يعني ضعف ليش، ضعف الاستدلال، ضعف الاستدلال، وإلا الدليل صحيح، أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، الحديث صحيح. قال وينبغي أن تعلم أن المسلمين اتفقوا على أن العدة تكون في ثلاثة أشياء، في طلاق أو موت، عدة الطلاق وعدة الموت الوفاة، أو اختيار الأمة نفسها إذا اعتقت، يعني أمة متزوجة وبعدين اعتقت مثل من بريرة، فإذا اعتقت فتخير تبقين مع مغيث ولا لا، قالت لا أريده. نعم، فاختيار الأمة نفسها إذا اعتقت، فإذا اختارت نفسها، إذا اختارت نفسها فإذا يكون عليها عدة للاستبراء، يكون عليها عدة للاستبراء، لأنها إذا رفضته لا تريده فإذا ستتزوج بغيره. واختلفوا فيها يعني في العدة في الفسوخ، يعني إذا فسخ عقد النكاح لأي أمر من الأمور هل يكون على المرأة عدة؟ فهذا اختلفوا فيها، قال والجمهور على إيش؟ على وجوبها. وابن حزم يقول لها أن تتزوج فورا بمجرد الفسخ، وقوله يعني ساقط، بل لا بد من الإيش، من الاستبراء، لا بد من الاستبراء، لأنه علم مقصود الشارع من براءة الأرحام بالعدد، لأنه علم مقصود الشارع من براءة الأرحام بالإيش، بالعدد، جعلت العدة من أجل براءة الإيش الأرحام، فكيف يقول هذا لها أنت؟ نعم، فكيف يقول ابن حزم رحمه الله، نعوذ بالله من الانحراف، فيقول كيف يقول لها أن تتزوج فورا بمجرد الفسخ، فهذا من الظاهرية، هذا من الظاهرية التي لا تنظر إلى المعاني والعلل في الأحكام. قال ولما كان الكلام في العدة يتعلق فيه أحكام عدة الموت رأينا أن نذكرها هنا، فنقول المسألة الأولى عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت غير حامل. قال إن المسلمين اتفقوا على أن عدة الحرة من زوجها الحر 4 أشهر و10، لقوله تعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، واختلفوا في عدة الحامل، اختلفوا في عدة الحامل، وفي عدة الأمة إذا لم تأتها حيضتها في 4 أشهر و10 ماذا حكمها؟ فهاتان يعني مسألتها. فذهب مالك إلى أن من شرط تمام هذه العدة، هذا بالنسبة للأمة، إذن هم اختلفوا في مسألتين، في عدة الحامل يعني عدة الوفاة إذا توفي عنها زوجها وهي حامل، والثانية عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها وليست بإيش؟ بحامل. فذكر اختلفوا في عدة الحامل وفي عدة الأمة. بدأ بماذا؟ ها؟ بدأ بالثانية، لف ونشر غير مرتب. فذهب مالك إلى أن من شرط تمام هذه العدة أن تحيض حيضة واحدة في هذه المدة، فإن لم تحض فهي عنده مسترابة فتمكث مدة الحمل، وقيل عنه إنها قد لا تحيض وقد لا تكون مسترابة، وذلك إذا كانت عادتها في الحيض أكثر من مدة العدة، وهذا إما غير موجود، أعني من تكون عادتها أن تحيض أكثر من 4 أشهر، وإما نادر. واختلف عنه في من هذه حالها من النساء إذا وجدت، فقيل تنتظر حتى تحيض، وروى عنه القاسم تتزوج إذا انقضت عدة الوفاة ولم يظهر بها حمل. وعلى هذا جمهور فقهاء الأمصار أبي حنيفة والشافعي والثوري، وهذا هو القول الثاني وهو الصحيح. وما ذكره مالك أن من شرط ذلك أنها تحيض في 4 أشهر و10، هذا شرط لا دليل عليه، والـ4 أشهر و10 كافية. نعم. وأما المسألة الثانية وهي الحامل التي يتوفى عنها زوجها، قول أول فقال الجمهور وجميع فقهاء الأمصار عدتها أن تضع حملها، مصيرا إلى عموم قوله تعالى وأولاة الأحمال سواء إيش؟ ها؟ أولاة الأحمال سواء كنا مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن، وإن كانت الآية في الطلاق. نعم. وأخذا أيضا بحديث، هذا الدليل الثاني، أم سلمة أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر، جاء في بعض الروايات بليال، وفيه فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها قد حللت فانكحي من شئت. وروى مالك عن ابن عباس، هذا القول الثاني، أن عدتها آخر الأجلين، يريد أنها تعتد بأبعد الأجلين، حان الوقت. طيب، فإذا نقف عند هذه المسألة حتى نعيدها مرة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.